عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في رفح جنوب غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز الاستعدادات لشن هجوم على لبنان لتأمين جبهته الشمالية.
نتنياهو يرفض تصريحات أردوغان ويتهمه بارتكاب مجازر، والرئيس التركي يؤكد ملاحقة بلاده لحكومة نتنياهو قانونيا، والشارع التركي يطالب بوقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
رغم الضربات الأمريكية البريطانية المتلاحقة، أنصار الله تشن هجوما واسع النطاق في البحر الأحمر وتعلن استهداف مدمرات وسفينة أمريكية ب37 طائرة مسيرة.
طائرات سويدية تحلق قرب الحدود الروسية لأول مرة بعد انضمامها إلى الناتو.
إلى التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي موافقته على خطط مواصلة الحرب الدائرة على غزة وخاصة في رفح جنوبي القطاع، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في طريقه إلى رفح، حيث أكدت أن رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد وافقوا على خطط لمواصلة الحرب في الجنوب قطاع غزة. في الوقت نفسه قال سكان في رفح إن إسرائيل قصفت واحداً من أكبر الأبراج السكنية في المدينة في تصعيد للضغط في آخر منطقة في القطاع لم يتم اجتياحها بعد، حيث يقيم أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني. وتعرض المبنى المكون من 12 طابقاً والذي يبعد نحو 500 متر من الحدود مع مصر لأضرار جراء الهجوم، وقال السكان إن عشرات الأسر صارت بلا مأوى دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل أجلت أكثر من 1,000,000 فلسطيني من الشمال إلى الجنوب وستنقلهم غرباً قبل عملية رفح. في السياق نفسه صرح المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في غزة أجيت سونغ خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن جرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب إذا هجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا لا ينبغي أن يحدث. وأكد أيضا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس في المؤتمر الصحفي أن الأمم المتحدة تشعر أيضا بقلق بالغ من احتمال قيام إسرائيل بتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات. من رام الله ينضم إلينا اللواء الدكتور واصف عريقات الخبير العسكري. أهلا بك دكتور، هل أصبح اقتحام رفح واقع لا محالة رغم كل التحذيرات الدولية؟
يعني بحسب تصريحات نتنياهو الذي يكرر دائما ويقول عدم اجتياح رفح خسارة للحرب، هذا يعني أنه ما زال مصمما على ذلك. وهناك معلومات تقول بأن رئاسة الأركان و الاستخبارات الإسرائيلية قد وافقت على خطة اجتياح رفح، وهذا طبعا ليس بجديد، يعني منذ بداية الشهر الماضي ونحن نسمع بأن هناك خطة عسكرية قد وافقت عليها رئاسة حية الأركان وتم رفعها على المستوى السياسي. فبالتالي هناك يعني صحيح أن الرغبة عند نتنياهو وعند القيادتين العسكرية والسياسية اجتياح رفح، ولكن هناك تعقيدات كثيرة.
عسكريا ما هي الخطة المناسبة للواقع السكاني في رفح؟
يعني أولا أين سيذهب هؤلاء النازحين الذين جاءوا بتعليمات وبطلب من القيادة السياسية الإسرائيلية ومن الجيش الإسرائيلي؟ مليون، نحن نتحدث عن 1,300,000 نزحوا من شمال قطاع غزة الآن موجودين في رفح، هل سيسمح لهم بالعودة إلى مساكنهم ومنازلهم في الشمال وفي غزة؟ ونتنياهو يعتبر وجودهم ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، وأنا أعتقد أنه أكثر من مرة يعني إحدى اللقاءات المشهورة التي حملت للوفد المفاوض إلى المفاوضات بأنه لا عودة للنازحين إلى الشمال وخاصة. فبالتالي نحن نتحدث عن تعقيدات من الصعب حلها في الأيام القليلة القادمة، ونحن على أبواب شهر رمضان، والقيادة الإسرائيلية تعرف تماما ماذا يعني شهر رمضان بالنسبة للفلسطينيين. أنا أعتقد أنه ما زال سقف التهديد برفح أعلى بكثير من سقف التنفيذ إذا ما استمرت المفاوضات. في حال قطعت المفاوضات بشكل كلي ونهائي ولم يعد هناك أي أمل لاستمرار أو الوصول إلى التفاهم، أنا بتقديري ستكون معركة رفح قد حلت.
من جهة المقاومة، هل الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي سيكون له استراتيجية مختلفة عن الفترة الماضية؟
يعني المعركة ستكون يعني دموية أكثر من الجانب الإسرائيلي حقيقة، لأنه سيرتكب مجازر وجرائم حرب كبيرة. نحن نتحدث عن كثافة سكانية عالية، 27,000 نسمة في كل كيلومتر مربع. بالتأكيد المقاومة الفلسطينية يعني تعد نفسها لأسوأ الاحتمالات ولأسوأ السيناريوهات، وخاصة أنها لديها الآن من الخبرة والدراية والتجارب والدروس، ونحن نعلم أنها أكثر من 5 أشهر وهي تقاتل العدو الإسرائيلي منذ بداية الحرب البرية حتى الآن، وقد راكمت هذه التجارب وستستفيد منها بالتأكيد في خططها القادمة.
من يمكنه إيقاف إسرائيل قبل ارتكاب هذه المجزرة الجديدة؟
يعني أنا أعتقد تصريح واحد من الرئيس الأمريكي بالقول أنه سنوقف تزويد إسرائيل بالمعدات القتالية وبالدعم السياسي وبالأموال هي كفيلة لأن يوقف هذا العدوان، ولكن الرئيس بايدن وافق على خطة اجتياح رفح ولو بشروط. يعني حينما يوافق بشروط يمكن لإسرائيل أن تتجاوزها وتلتف عليها، ونحن نعلم أن تاريخها حافل بمثل هذه التجاوزات وهذه الالتفافات، وخاصة أنه يؤكد في كل تصريح له بأنه سيبقى داعما لإسرائيل، وهذا ما سيستغله نتنياهو ويستفيد منه. ولكن أنا بتقديري الرادع الوحيد لنتنياهو ومنعه من تحقيق هذا الهدف الذي يتشدق به هو قدرة الشعب الفلسطيني على الصبر والصمود وعدم الرضوخ لإملاءاته بالنزوح إلى أماكن أخرى، وصمود المقاومة الفلسطينية واستبسالها.
الولايات المتحدة تعلن أنها تعارض الهجوم على رفح، وفي نفس الوقت بايدن يؤكد دعمه الكامل لإسرائيل ولن يوقف عنها السلاح. ما المفهوم من تكرار هذه النغمة من الإدارة الأمريكية؟
يعني أعتقد أنها هي تكامل في الأدوار والتناوب، وهي عبارة عن مواقف تمثيلية وليس إلا. أنا بتقديري نتنياهو وبايدن يعني وجهان لعملة واحدة، كلاهما مجرم، كلاهما يرتكب نفس المجازر ذات الجرائم. منذ اليوم الأول حينما جاء بايدن وكل تصريحاته تشي بأنه داعم لإسرائيل في كل ما تقوم به من مجازر وجرائم حرب، وأكبر دليل على ذلك المظاهرات التي تخرج في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في واشنطن وقرب البيت الأبيض، وهناك حتى من داخل البيت الأبيض هناك من انتقد بايدن، ولكن بايدن حتى الآن مصر على دعم إسرائيل، ونتنياهو يستغل ضعفه لأن هناك حملة انتخابية، ومن خلال استغلاله لهذا الضعف يقوم بما يقوم به من مجازر وجرائم حرب. وأنا أعتقد اليوم أيضا سيكون هناك مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تنادي الرئيس الأمريكي بوقف هذا العدوان ووقف دعم إسرائيل.
هل هكذا أصبح الحديث عن مفاوضات وهدنة غير وارد؟
يعني كل المعلومات تفيد بأنه ما زال هناك خيط رفيع ربما يبنى عليه أملا كبيرا، ولكن الذي يعارض حقيقة الوصول إلى اتفاق هو نتنياهو، لأنه نتنياهو وهذا بحسب اعترافات الكل الإسرائيلي، يعني حتى من حلفائه جانس وأيزنكوت يقولون أن نتنياهو يعني يعطي أولوية لمصالحه الشخصية على مصالح استرداد الأسرى والمحتجزين.
ماذا عن شهر رمضان؟ كيف تكون الأوضاع فيه مع الكثير من التحذيرات عن استمرار هذه الحرب خلال الشهر الفضيل؟
رمضان يعني أنا بتقديري باب الاحتمالات مفتوح، ربما تتدحرج الأمور إلى ما هو أصعب مما نحن عليه الآن، وربما يعني يكون فيه قدرة على الاستفادة من دروس الماضي، وخاصة للقيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية والأمنية التي يجب أن يعني تأخذ بالحسبان أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بتمرير الأمر الواقع الذي يريد بن غفير وسموتريش تمريره وهو حرمانهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وتنفيذ الشعائر الدينية. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا وقف العدوان على قطاع غزة، لأن أيضا استمرار العدوان على قطاع غزة في هذا الشهر الفضيل أنا أعتقد هو يعني حافز للشعب الفلسطيني أن يصعد من مواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي إذا ما استمر هذا الاحتلال بتصعيد عدوانه.
قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردن خلال زيارة قرى وبلدات الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية، قال إن القيادة العسكرية تعزز باستمرار الاستعدادات من أجل الانطلاق إلى هجوم على لبنان، مجدداً الالتزام بتغيير الوضع الأمني لإعادة السكان إلى ديارهم. وعرض جوردن خلال لقاء منسقي الأمن لقرى وبلدات في شمال إسرائيل أهم النقاط الخاصة بآخر التقديرات في المنطقة التي تشهد قصفاً متبادلاً مع جماعة حزب الله اللبنانية، كما استعرض الإجراءات التي تتخذها القيادة بشأن مواصلة وتكثيف القتال في الجبهة الشمالية.
وقال قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل إنهم حققوا بعض الإنجازات خلال المعركة الحالية، حيث تم إجبار العدو على التراجع من خلال تدمير البنية التحتية وقدراته ومناطق تواجده، كما يتم باستمرار تعزيز الاستعدادات للانطلاق إلى هجوم في لبنان. وأكد جوردن الالتزام بتغيير الوضع الأمني ليتسنى إعادة السكان إلى ديارهم في شمال إسرائيل. وقد قامت إسرائيل بإخلاء 61 ألف مواطن من الشمال منذ بداية الحرب، و23 ألفا من منطقة كريات شمونة، و27 ألفا من بلدات تبعد نحو كيلومترين عن الحدود مع لبنان، و11 ألفا من 14 بلدة أبعد من 3.5 كيلومترات عن الحدود، وذلك بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة إخلاء السكان في الشمال والجنوب حتى نهاية الشهر الحالي 5 مليارات شيكل، منها 2.3 مليارات لإخلاء منطقة الشمال، وذلك بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.
من بيروت ينضم إلينا دكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. بعد التحية دكتور هشام، ماذا تعني هذه التصريحات الإسرائيلية بالاستعداد في أي لحظة لهجوم على لبنان؟
يعني أولا ليست هذه المرة الأولى، وثانيا العدو الإسرائيلي يحشد قوات على في شمال فلسطين، والعدو الإسرائيلي كما علمنا أمس أعد خطة لاجتياح لبنان. رئيس الأركان عليه أن يقدمها لمجلس الوزراء، إنما أنا أستبعد ذلك البدء بعملية عسكرية اجتياح لبنان لأنها مكلفة جدا إطلاقا على الجانب الإسرائيلي، والكل يقول ذلك. أمريكا لن تسمح بذلك إلا إذا ضرب عرض الحائط بموافقة أمريكا وفتح جبهة مع لبنان، أو مهما كلفته من خسائر ويورط بها الجانب الأمريكي، لأن أمريكا أنا باعتقادي في حال قام بفتح الجبهة مع لبنان على مدى واسع سيتكبد خسائر فادحة كارثية، وخلال 5 أيام فقط يكون قد طلب التدخل الأمريكي منذ البداية، وتتدخل أمريكا وتتدحرج الأمور، لأن أمريكا لا يمكن أن تترك إسرائيل في موضع مأساوي. هذا السيناريو الذي يمكن أن يحصل، إنما هل يحصل؟ أنا أستبعد ذلك.
هل فشلت جهود المبعوث الأمريكي هوكشتاين من أجل احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
نعم أعتقد أنها فشلت، لأن هوكشتاين لا يعمل إلا ينقل رغبات إسرائيل وطلبات إسرائيل بأن ينسحب حزب الله وأن يوقف الحرب. وأنا لا أعتقد أن حزب الله ولبنان بأسره مستعد ليقدم جوائز ترضية لإسرائيل ويوقف وينسحب ويعلن انكساره. نحن دخلنا هذه لا مجال للبحث كيف دخلنا وإلى أين وصلنا. سقط أكثر من 250 شهيد من حزب الله، قتلت إسرائيل حوالي 250 80 مدني حتى الآن، قتلت صحفيين ودمرت الكرة. لا يمكن للبنان أن يخضع ويعتبر نفسه مهزوما أمام العدو الإسرائيلي. الجواب ليوكشتاين، تفضلوا وطبقوا القرار 1701 بس من الجانبين وليس من الجانب اللبناني فقط.
هل أصبحت إسرائيل تضع استراتيجية جديدة تجاه حزب الله على حدودها بعد حرب غزة؟
نعم، وعليها أن تضع استراتيجية جديدة، وأعتقد أن كل هذا لن ينفع إذا ما قامت بخرق ما وباجتياح ما وهذا سبعده. أنا أتصور أن إسرائيل ستقوم بضربات نوعية في الداخل اللبناني وبعمليات قندس، ربما بخطف وليس بقطع بالضرورة مسؤولين وقادة لدى حزب الله. حصل في الماضي في القرن الماضي، وخطفت مسؤولين بحزب الله في البقاع، أبو علي الديراني وغيره، وهذا التسلل الذي حصل منذ أسبوعين الأسبوع الماضي لم يتحدث عنه الناس كثيرا، وأنا قلت ووصلتني أخبار مؤكدة التسلل الذي فشل في منطقة الميش ورامي من قوات غولاني في رامي كان الهدف منه خطف وليس قتل عناصر من حزب الله. فشلت العملية، لا استبعد أن يقوم العدو الإسرائيلي بعمليات مماثلة لغاية خطف مسؤولين، سواء إنزال بحري كوماندوس، سواء إنزال جوي في مناطق داخل لبنان على أهداف محضرة سابقا. هذا تغيير إلى حد ما استراتيجية عسكرية.
يفهم من هذا أن مسار غزة مختلف عن مسار الشمال عسكريا، يعني ليس بالضرورة تهدئة في غزة تعني تهدئة في جنوب لبنان.
هو لبنان ملتزم، لبنان إذا حصلت هدنة في غزة حزب الله قال أنني سأوقف العمليات العسكرية. إسرائيل لم توافق، هكذا نقل أونشتاين عن لسان إسرائيلي. فلنرى إذا حصلت هدنة سيوقف حزب الله عمليات العسكرية، ستتابع ربما إسرائيل يوم يومين ثلاثة أو أكثر القصف على لبنان. أولا ستظهر أن هي المعتدي، ثانيا سيعود حزب الله بعد أيام معدودة للرد على العدوان الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تتلقى نصائح أخلاقية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يرتكب مجازر ضد الأكراد في تركيا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريحات نتنياهو جاءت رداً على تصريحات أردوغان، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تقبل أي مواعظ أخلاقية من الرئيس التركي. وأشار نتنياهو إلى أن أردوغان يدعم بقوة حركة حماس، مدعيا أنه يدعم القتلة في قطاع غزة ويرتكب مجازر في تركيا.
وقال أردوغان إن حماس ليست منظمة إرهابية بل هي مقاومة، مؤكدا أن تركيا تقف خلفها بشكل ثابت وعلى تواصل دائم مع قادتها بحسب وكالة الأناضول التركية، معربا عن أسفه من عدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2 مليار نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه. واتهم أردوغان حكومة نتنياهو بمواصلة ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه تمت إضافة أسماء نتنياهو وحكومته إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازي العصر الحالي عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن 40,000 طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية. من إسطنبول ينضم إلينا دكتور مهند حافظ أغلو الباحث في العلاقات الدولية بعد تحية. هل هي مجرد تصريحات جوفاء متبادلة بين نتنياهو وأردوغان دون أي أفعال؟
يعني لن تتحول هذه التصريحات إلى خطوات تصعيدية من قبل تركيا تجاه إسرائيل، لأن التأكيد التركي المستمر منذ السنة من أكتوبر حتى الآن على أن التفريق يجب أن يكون حاضرا وواضحا ما بين حكومة نتنياهو وما بين الدولة الإسرائيلية. الغضب العارم السياسي والرسمي والشعبي هو على أداء الحكومة بقيادة نتنياهو. بناء عليه هذه مطالبات الشعبية لقطع العلاقات وللتصعيد أكثر فأكثر، وربما يطالب بعض المواطنين الأتراك من الحكومة التركية أن يكون هناك تدخلا ربما حتى ميدانيا بسبب هذه المجازر التي ترتكب في غزة. ولكن تركيا دوما في هذه المرحلة تحديدا تتماهى وتتناسى في تحركها مع الأداء الإقليمي ولن تخرج عنه، ولكن هناك بصمة تضعها تركيا وحفي الموقف الإنساني بأن هذه المجازر مرفوضة وتجب محاسبة فاعليها، وأنها سوف تقود ربما حراكا قانونيا وقضائيا أكثر في المحكمة العدل الدولية وغيرها. لذلك اليوم تركز تركيا على أن يكون هناك محاسبة قانونية قضائية لحكومة نتنياهو بكافة أعضاء الحكومة للجريمة الأخلاقية والإنسانية. ولكن أن تتحول هذه الدعوات وهذه الضغوطات الرسمية أو حتى الشعبية إلى قطع العلاقات بالمطلق ونصف البداية الجديدة ما بين الدولتين، هذا لا يمكن أن يحدث على الأقل في المرحلة الحالية ما لم يكن هناك تطورات أخطر ويكون هناك مواقف إقليمية تقوم بنصف العلاقات مع الدولة الإسرائيلية. وأظن أن هذا يعني في المرحلة الحالية لن يحدث لاعتبارات كثيرة، وعلى رأس هذه الاعتبارات لأن هناك أدوات تستغلها ليس فقط إسرائيل بل كذلك بعض الحركات أو الجماعات العابرة للحدود والتي قد تزعزع الأمن حتى في خارج الأراضي الفلسطينية. لذلك محاولة الإبقاء على ما هو عليه وإخماد هذه النيران على مستوى الأمني فضلا عن المحافظة على الدماء ما استطاعوا، ولكن تحول لقطع العلاقات هذا لا يمكن.
العلاقات التجارية رغم كل هذه التصريحات مستمرة بين تركيا وإسرائيل، كيف يمكن قراءة ذلك؟
صحيح، وهذا يعني هناك اتفاقيات ما بين الطرفين، ولكن ربما يبدو لي بحسب المتابعة أن هذه العلاقات التجارية هي في أكثرها ما بين شركات تركية وشركات إسرائيلية وليس رفع للتبادل التجاري ما بين الدولتين. يعني هذه الاتفاقيات ما بين الشركات التجارية التركية والإسرائيلية هي التي يعني مستمرة في اتفاقياتها، ولكن نعم هناك علاقات تجارية ما بين الجانب التركي الرسمي وجانب الدولة الإسرائيلية، وهذا لا ينكر وهذا مستمر. يعني مهما كانت الخلافات هناك العلاقات التجارية لتبقى لاحقا مفتاحا لاستئناف العلاقات السياسية، ورأينا هذا في أكثر من موقف وفي أكثر من تعامل مع أكثر من دولة. يعني القطيعة التي شهدتها تركيا ومصر على مدى أكثر من عقد من الزمن تقريبا بقيت العلاقات التجارية مستمرة، ومن خلالها استؤنفت أو فتحت صفحة جديدة. وكذلك الموقف اليوم مع الجانب الإسرائيلي، أظن أن الأمر التجاري هذا سوف يبقى مستمرا، وإن كانت أغلبها تابعة للشركات التركية والشركات الإسرائيلية وليس على مستوى التجارة ما بين الدولتين.
هل يمكن لأي من الطرفين قطع هذه العلاقات أم أن الخسائر ستكون كبيرة وأيهما يخسر أكثر؟
يعني حجب الطرفين لبعضهما البعض كبيرة وحاضرة ولا يمكن، ولكن ما يقلق تركيا هو التحرك الأمني للموساد في الداخل التركي وإلقاء الاستخبارات التركية القبض على العديد والعشرات ممن يتعاملون مع الموساد الإسرائيلي وتقديم المعلومات من خلال متابعتهم لبعض الشخصيات الفلسطينية. هذا الأمر إن لم تكف إسرائيل أو الموساد يدها عن هذه الاستمرار في هذه التعقوبات لقادة أو لشخصيات فلسطينية في الداخل التركي، فإنه قد يكون سببا أساسيا لأن هذا انتهاك للسيادة التركية. ولكن في حال تمت قطع العلاقات الخاسر الأكبر هي إسرائيل، لأنها بالفعل بحاجة لدولة تستأنف معها العلاقات مثل تركيا، سيما أننا نتكلم في مستقبل الأيام عن خطوط أو طرق للنقل سواء كان بريا أو بحريا، سواء كان على مستوى الطاقة أو غيره، بحاجة ماسة إسرائيل للجانب التركي. ولولا ذلك لكنا رأينا حتى تصعيدا عملية من الجانب الإسرائيلي، ولكن تحاول اليوم حتى ممن هو في الداخل الإسرائيلي بما فيها معارضة أو دولة إسرائيلية أن لا يكون هناك استفزازا للجانب التركي، بل الإبقاء على ردات فعل من خلال التصريحات. وكل يدرك حتى في الداخل الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو سواء طالت المدة أو قصرت بعد رفع المدد الأمريكي والغربي عنها سوف تنتهي سياسيا، وبالتالي ما هي إلا لعب على الوقت، ليس إلا تحاول إسرائيل أن لا تستفز تركيا. ولكن أظن أن عند صدر قرار السياسي التركي خطوطا حمراء معينة، إذا ما تحاولت إسرائيل الاقتراب منها فإن ذلك سوف يكون ثمنا ثقيلا، ولو كان هناك ثمنا سوف تدفعه تركيا على مستوى تجاري أو سياسي في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن أنا ذاك لابد من اتخاذه.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمكنت بالتعاون مع قوات التحالف من إحباط هجوم كبير للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وإسقاط 15 طائرة مسيرة، فيما قالت الجماعة إنها نفذت هجمات بصواريخ بحرية ومسيرات على سفينة تجارية ومدمرات أمريكية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الحوثيين شنوا هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأضافت أن قوات القيادة المركزية وقوات التحالف رصدت الطائرات المسيرة الانتحارية ورأت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وللبحرية الأمريكية ولسفن التحالف في المنطقة. وأشارت إلى أن سفن وطائرات البحرية الأمريكية والتحالف أسقطت 15 طائرة مسيرة. وذكر البيان أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.
في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى السريع في بيان إنه تم تنفيذ عمليتين نوعيتين من قبل القوات البحرية والمسيرات الجوية، موضحاً أن الأولى استهدفت سفينة بروبل فورتشن الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، وذكر أن العملية الأخرى استهدفت عدداً من المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن عبر 37 طائرة مسيرة، مشيراً إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح على حد قوله عبر حسابي على موقع إكس. وتقول جماعة الحوثي في اليمن إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.
من صنعاء ينضم إلينا مدير مركز رصد الديمقراطية السيد عبد الوهاب الشرفي. أهلا بك سيد الكريم، ما فائدة الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أنصار الله حتى الآن بالنسبة للتجارة عبر البحر الأحمر؟
بطبيعة الحال المنطقة التي تدور فيها الأحداث هي منطقة حساسة، ووجود حدث لا بد أن يؤثر بشكل عام سواء بالنسبة لما هو مستهدف أو ما يفرضه الموقع على غير المستهدف من احتياطات إضافية للمرور. بالنسبة للمستهدفين هم جديين على كل حال، وغالباً ما تصل إليه الآن المشاكل غير سفن الكيان الصهيوني هي أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو ببريطانيا، وهذه هي جزء كبير من حركة الملاحة التجارية، هي سفن أمريكية وسفن بريطانية، وبالتالي هناك أثر تجاري يلحقها على كل حال. ارتفاع مستوى التأمين، أيضا التخطيطات المستقبلية بالنسبة ل شريان التجارة ما بين آسيا وما بين أوروبا ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح لديه الآن ترتيبات مكلفة، تكاليف إضافية لم تكن تتكلفها السابق، وهذه المسألة بدأت تظهر الآن لدى المحللين الاقتصاديين، وبدأ الحديث حتى يطرح على المستوى الإعلامي والمخاطر التي بدأت تواجه التجارة بشكل عام نتيجة توقعات انقطاع سلاسل الإمداد أو ارتفاع تكاليفها والمسائل المتعلقة بالأمن والمتعلقة بتكاليف الشحن وما إليه. كل هذا الأمر الآن هو تأثر وله انعكاسات على التجارة خصوصا فيما يتعلق بالغرب بشكل عام، سواء قارة أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت هذه الانعكاسات الآن أمرا معاشا ومطروحا ومتحدثا عنه على مستوى الإعلام.
ما سبب هجوم أنصار الله الأخير على سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر؟
هو بطبيعة الحال الآن أصبح لدينا عملية مركبة. هناك عملية منذ البداية وهو معلن والمتمثل في قضية ما أعلنه رسميا سلطة صنعاء، أعلنت بأنها ستدخل في قضية الحرب مع الكيان الصهيوني، وهذه هي معروفة منذ البداية ولم تكن تستهدف سفن الولايات المتحدة الأمريكية أو بصفة عامة لم تكن تستهدف أي سفن غير سفن الكيان أو المتوجهة إلى الكيان الصهيوني. لكن بعد تدخل البحرية الأمريكية وتوجيه ورباط طالة البحرية اليمنية بداية ثم دخلت إلى الجغرافيا اليمنية، هذه الأمر جعلت الآن الأمر مركبا، لم يعد فقط مسألة الحرب التي تدور مع الكيان الصهيوني، وإنما أصبح هناك معركة جانبية مصاحبة أصبح اليمنيون فيها يستهدفون البوارج الأمريكية والقطع الحربية بالإضافة إلى السفن المدنية كذلك، كنوع من رد الفعل على الضربات الأمريكية التي طالت الجغرافيا اليمنية برا وبحرا.
ألا يعتبر الهجوم الأخير لأنصار الله إعلان فشل لواشنطن ولندن؟
هو بطبيعة الحال الاعتيام أو عدم تفهم الولايات المتحدة الأمريكية والتعامل بما يتناسب مع طبيعة المنطقة هو فشل بحد ذاته. أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الأحداث في مضيق باب المندب إلى التصعيد في سبيل حفاظها أو حمايتها وتغطيتها لجرائم الكيان الصهيوني هو فشل في حد ذاته. لكن على كل حال الآن هناك الفشل أنها مضطرة لأن تواجه الآن هناك هجمات عشوائية لن تستطيع الولايات المتحدة أن تسيطر عليها أو أن تجمعها على الإطلاق. هذه العمليات هي عمليات خفيفة لا تحتاج بنى واسعة وكبيرة وبالتالي لا يمكن لها تدميرها. والهجوم الأخير ربما هو يعد خطوة مرحلية، بمعنى أن ما سبق الهجوم الذي كان قبل الأمس هي مرحلة، ومن قبل الأمس دخلنا مرحلة جديدة بهجوم واسع. كان هناك مهاجمة لأكثر من بارجة أمريكية في ذات الوقت، ربما الإصابات لم تحصل هذه المرة، لكن هي يمكن اعتبارها عملية تجريبية لدخول مرحلة جديدة لا بد أن يكون فيها عواقب ستطال البوارج الأمريكية وليس فقط السفن التجارية.
إلى أي حد يمكن أن تشتعل الأمور أكثر على صنعاء ويزيد التحالف الأمريكي من ضرباته برأيك؟
بطبيعة الحال هذا الأمر متوقع، بل هو مرجح وليس فقط متوقع. نحن الآن لم نعد نتحدث عن تفصيل متعلق بالعدوان على غزة وحصار المدنيين وتجويعهم وقتلهم، وإنما أصبح هناك تهديد للهيمنة الغربية على مستوى العالم. مضيق باب المندب هو ربما من ناحية الأهمية فيما يتعلق بالهيمنة أعلى منها من الأهمية فيما يتعلق بالتجارة. هناك نقاط حساسة ومشتعلة الآن في جنوب آسيا، وهناك نقاط مشتعلة لدينا في الشرق الأوسط، وهناك نقاط مشتعلة في أوروبا، وبالتالي ما تعتمد عليه الولايات المتحدة والغرب لإدارة هذا المشهد فيما بين هذه النقاط على مستوى العالم يأتي مضيق باب المندب في وسط هذه النقطة، وبالتالي يشكل تهديداً قد يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأن تخسر معاركها في إحدى هذه النقاط في أي لحظة، بمعنى أن المسألة لابد أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد عملياتها، وربما حتى أنها ترتب لإعادة فتح الصراع في الملف اليمني بحيث يكون التدخل برا عن طريق القوى أو الأطراف اليمنية المضادة لأنصار الله، بالإضافة إلى رفع وتيرة الضربات الجوية. لكن على كل حال هل هناك استعدادات على ما يبدو أن صنعاء ترتب وضعها بشكل جيد لكل الاحتمالات الكاذبة؟
لماذا لا تستجيب الولايات المتحدة لمطالب أنصار الله وتوقف دعمها لإسرائيل وتعمل على إيصال المساعدات لغزة وهي يعني مطالب مشروعة؟
هم الإدارة الأمريكية بطبيعتها هي إدارة صهيونية، والمسائل لم تعد فقط قضية مطالب أنصار الله، وإنما أصبحت الآن ربما مطالب الجزء الأوسع من العالم، لأن هناك جريمة تمس القانون الدولي وتمس الحياة الإنسانية بشكل فج وغير مسبوق لم يشاهد على مستوى العالم. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء أساسا من هذا العدوان، هي التي تمنح الكيان السلاح، هي التي تغطي سياسيا، هي التي تضغط على الإدارات العربية وبعض الإدارات الإسلامية بحيث تلزم الصمت ولا تقدم على كل شيء، هي التي تلوح أيضا بالقوة تجاه الأطراف التي تحاول أن تعمل شيء من الأطراف المحسوبة على محور المقاومة. وبالتالي هي المسألة ليست مسألة لماذا لا تضغط على الكيان الصهيوني، وإنما هي نفسها طرف في اتخاذ القرار في هذه الجريمة وهي مشاركة في بشكل مباشر. لكن على ما يبدو أن النزعة الصهيونية في الإدارة الأمريكية غلبت حتى على المصلحة الأمريكية الذاتية، بمعنى أنه من صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن تغلق هذا الملف لأن أصبحت تبعاته عليها كبيرة، لكنها أصبحت تغلب الإرادة الصهيونية على الإرادة الأمريكية الخالصة ذاتها.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
حلقت طائرات تابعة للقوات الجوية السويدية قرب الحدود الروسية لأول مرة منذ انضمام السويد إلى حلف الناتو. وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرتين حلقتا قرب مقاطعة كالينغراد الروسية، وإحدى الطائرات كانت ساب 340 المجهزة بنظام كشف الأهداف بعيدة المدى، والثانية غولف ستريم المصممة للاستطلاع الإلكتروني. وأشارت إلى أن الطائرتين حلقتا على طول حدود روسيا وبيلاروسيا مع بولندا، وانضمت السويد رسمياً إلى الناتو لتصبح العضو رقم 32 في الحلف.
في الوقت نفسه أكدت السويد تحليق طائرة استخبارات عسكرية فوق الأراضي الفنلندية بالقرب من الحدود الروسية بعد التنسيق المشترك مع قوات الدفاع الفنلندية. وقالت وسائل إعلام سويدية إن الطائرة تحلقت بالقرب من الحدود الروسية لرصد الحدود الروسية وما يحدث بها من تحركات عسكرية. في سياق متصل تحقق الشرطة السويدية في بلاغ بشأن رؤية طائرات مسيرة حول منشآت رئيسية جنوب البلاد، وذكرت أنه تمت ملاحظة أجسام طائرة في عدة أماكن ليلا في منطقة سكونا. وبحسب تقارير إعلامية تتضمن هذه الأماكن منطقة قريبة من محطة طاقة نووية ومطار مالمو.
للمزيد من التعليق ينضم إلينا دكتور أصف ملحم مدير مركز جي سي آي للدراسات من موسكو. بعد تحية، هل نحن بصدد محاولات استفزاز جديدة لروسيا؟
تحية لكم للسادة المستمعين. نعم سيدتي، هذا الأمر يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه، في اتجاه التصعيد للأسف الشديد، لأن السويد وعدت يعني أيضا منذ فترة طويلة وعدت بأنها ستقوم بتقديم صواريخ طائرات غريبن لأوكرانيا بعد انضمامها إلى حلف الناتو. للأسف الشديد كل المؤشرات تؤكد على أننا سندخل في دورة تصعيد جديد. لا يوجد أي مؤشرات على أن هناك رغبة بالسلام. هناك الكثير من الطروحات التي طرحت سواء في السعودية، في اسطنبول، في يعني في معظم دول العالم، وعقد كثير من المؤتمرات، وكل هذه المؤتمرات لم تؤدي لنتيجة معينة. وللأسف الشديد يبدو أننا ذاهبون في هذا الاتجاه. الجبهة الشمالية لحلف الناتو الآن يتم تحضيرها. روسيا أيضا تدعم دفاعاتها في تلك المنطقة، ولذلك نرجو أن لا تفلت الأمور طبعا، ولكن كل المؤشرات تؤكد على أن الناتو لا ينوي ولا يوجد رغبة أطلاقا بإقامة أي نوع من السلام مع روسيا، وقد ندخل في طور تصعيد جديد عبر هذه الاستفزازات.
كيف يمكن قراءة هذا التصرف من السويد في ظل توتر الأجواء من الأساس؟
سيدتي نعم، هذه أساليب الاستفزاز يعني، وكأنها إشارات. يعني نحن نعلم جيدا الآن ما الذي يحدث في أوكرانيا. أوكرانيا أصبحت يعني على حافة الانهيار تقريبا. كل المؤشرات تؤكد على أن الجيش الأوكراني قد ينهار في أي لحظة، وقد تدخل أوكرانيا يعني في نوع من الفوضى الداخلية، لأن هناك أيضا توترات بين العديد من القوى السياسية داخل أوكرانيا حول الانتخابات الرئاسية. هناك تساؤلات يعني، هل إذا لم تجر الانتخابات في أوكرانيا فهل سيبقى زيلينسكي شرعي أو غير شرعي وما شابه ذلك. لذلك أعتقد أن يعني ستصبح إذا انهارت أوكرانيا ستصبح المجال مفتوحا أمام روسيا، يعني ستكون قادرة على المضي غربا وغربا، ويضم أيضا أقاليم جديدة وتحديدا جمهورية ترانسنستريا وغاغويزيا وغيرها. لذلك وكأنهم يقولون هذه التصرفات ما بدأوا بها أيضا قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة، بدأوا باستفزاز روسيا يعني في إشارة أننا لسنا خائفون منك في حال يعني روسيا فكرت في يوم من الأيام بالاعتداء على دول الناتو. طبعا كما يقولون هم يعني فإنهم جاهزون لذلك. هذه الإشارات يعني هي نوع من الرسائل السياسية لروسيا بأن لا تقوم بأي خطوة تجاه حلف الناتو، ولا يوجد أكثر من ذلك. روسيا لا أعتقد أن في نيتها الاعتداء على أي دولة من دول حلف الناتو أو الهجوم عليها إنهم لم يقوموا بالهجوم أولا، وستكون روسيا في موقع الدفاع وهذا حقها بالتأكيد.
هل يمكن احتواء هذه الأمور قبل أن تتفاقم، أم أن الناتو يسعى إلى التصعيد مستغلا الدول التي تشارك روسيا الحدود؟
سيدتي لاحظي معي، يجب أن ننظر الموضوع في مستويين، المستوى الاستراتيجي والمستوى التكتيكي. المستوى الاستراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بوضوح ودون مواربة بأنها تريد تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، لكنها تدرك جيدا أن تحقيق هذا النصر لن يتم عن طريق أوكرانيا. أوكرانيا غير قادرة على الانتصار على روسيا، كما أن الهجوم على روسيا نفسها ودخول القوات الناتوية باتجاه روسيا هذا يعني محفوف بالمخاطر. يعني روسيا محصنة بالبحيرات والأنهار والغابات، ودخولها سيكون حقيقة يعني ورطة كبيرة لكل حلف الناتو. لذلك ماذا قرروا هم منذ فترة طويلة؟ قرروا بأن يقوموا بإضعاف روسيا قبل حدوث المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لذلك استخدموا أوكرانيا كخط دفاع أول، والآن يتم تحريض دول أوروبا الشرقية وتحديدا بولندا، وكان رئيس فرنسي في جمهورية تشيك منذ فترة، ودول البلطيق خط دفاع ثاني، ومن ثم الدول ألمانيا وبريطانيا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا كخط دفاع ثالث، ومن ثم الدول الأنجلوساكسونية. لا يمكن يعني هم يتخيلون على أنه يمكن عن بهذه الطريقة ما سموه الدفاع متعدد المستويات، الدفاع المتدرج، إضعاف روسيا وإنهاكها قبل حدوث المواجهة المباشرة مع روسيا. ولكن المخاطرة الكبرى هو أن روسيا أعلنت أن أي هجوم من حلف الناتو، من أي دولة ناتوية، سواء من حلف الناتو كله أو أحد دوله على روسيا، سيعتبر هذا الأمر تهديدا وجوديا لروسيا، وقد تستخدم روسيا السلاح النووي. لذلك هم يقومون بهذه الاستفزازات لأنهم لا يعلمون ماذا بنية روسيا. نحن نعلم مسبقا أن إذا قامت دولة ناتوية بالهجوم على روسيا فإن روسيا حقيقة ستستخدم السلاح النووي، تضرب العواصم الأوروبية بالسلاح النووي، وهي قادرة على ذلك. يعني هناك صواريخ عندها في ظرف عدة دقائق قادرة على قصف معظم العواصم الأوروبية بالسلاح النووي. لذلك هم هم يخاطرون لصحة التسمية، يلعبون على حافة الهاوية، ولكن نرجو أن لا تنفلت الأمور بكل تأكيد ونذهب إلى حرب عالمية ثالثة.
إذا ما الذي تتوقع أن يحدث في الفترة القادمة؟
سيدتي أعتقد، لاحظي معي، الدول أوروبا الشرقية تحديدا دول أوروبا الشرقية التي يراد استخدامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عندما نقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعني حلف الناتو، يعني نحن نعلم مسبقا أن الدول الأوروبية دورها في حلف الناتو دور شكلي ودور ثانوي، دماغ الناتو وعضلاته هي الولايات المتحدة الأمريكية. دول أوروبا الشرقية كانت في يوم من الأيام ضمن الكتلة الشرقية، خبرة السويد، خبرة فنلندا تحديدا مع روسيا في الحروب أيضا معروفة، يعني فنلندا خاضت حروبا طويلة مع الاتحاد السوفيتي وانتهت هذه الحروب، لذلك هم جميعهم يعلمون جيدا أنهم لا مصلحة لهم في خوض هذه الحروب. لذلك أعتقد أننا في الفترة القادمة بعد انهيار أوكرانيا وانهيار الجيش الأوكراني، أنا أعتقد أن روسيا توسع هجومها باتجاه الغرب ولضم ترانسنستريا وغاغويزيا، وهذا المخطط موضوع منذ أكثر من سنة بالمناسبة، ولكن يبدو أن روسيا يعني أجلته حتى يتم يعني صد الهجوم الأوكراني المضاد الذي أجرته أوكرانيا في الصيف الماضي. بعد ذلك أعتقد أن هذه الدول كما قلت أوروبا الشرقية، فنلندا ودول البلطيق، أنها يعني ستقوم بإجراء حسابات دقيقة أنه لا مصلحة لها في الدخول بحرب مع روسيا، لذلك أعتقد أنه ستحاول بأي طريقة الوصول إلى صيغة مشتركة للسلام في أوروبا وتحديدا السلام في أوروبا الشرقية، لأن منبع المشكلة أين؟ منبع المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذه الدول لإقامة قواعدها العسكرية وتحديدا في بولندا وجمهورية التشيك لمواجهة روسيا، عندما يجدون صيغة للتفاهم مع روسيا لن يكون هناك معنى أصلا لوجودهم في حلف الناتو، ولن يكون هناك معنى لوجود هذه القواعد العسكرية. قد تحصل بعض الصدامات، ولكن أعتقد أنها لن تتوسع، لأن الجميع يعلم أن توسع الصراع بين روسيا وحلف الناتو يعني حرب مدمرة لكل كوكب الأرض.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع. وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغرود. وذكرت الوزارة في بيان أنه خلال الليلة الماضية تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية. وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغرود. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغرود وكورسك وفولغوغراد وروستوف، وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بريانسك وكورسك وفورنويغ وروستوف وبيلغرود وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ. أفادت الإذاعة الفلسطينية بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستقبلت مستشفيات قطاع غزة جثامين 81 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة في غزة. وأفادت هيئة المعابر الفلسطينية دخول 140 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، منها 9 شاحنات من خلال معبر رفح التجاري على الحدود مع مصر، و131 شاحنة مساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 25 فلسطينياً غالبية من الأطفال قضوا نتيجة سوء التغذية والجفاف والمجاعة بقطاع غزة، لافتاً إلى وفاة العشرات بسبب سوء التغذية والجفاف دون أن يصلوا إلى المستشفيات. قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية داهمت عدداً من المدن في الضفة الغربية وشنت حملات اعتقالات. وأفاد شهود أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله وتمركزت في حي المصايف واعتقلت سيدة من داخل منزلها. وذكر آخرون أن قوة أخرى اقتحمت مدينة البيرة المحاذية لرام الله واعتقلت فلسطينياً واحداً على الأقل، كما اقتحمت قوات إسرائيلية مدينتي بيت لحم بجنوب الضفة الغربية ونابلس في شمالها، كما طالت الاقتحامات قرًا فلسطينية أخرى بالضفة الغربية. قال شهود عيان في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية عززت وجودها في أكثر من موقع في المدينة، ونشرت فرقا من الشرطة في محيط المسجد الأقصى قبل ساعات من دخول شهر رمضان. وأضاف الشهود أن الأمن الإسرائيلي بعث رسائل نصية إلى هواتف الفلسطينيين تحذرهم من الانخراط في أي أعمال عنف خلال شهر رمضان، بينما وزعت أجهزة المخابرات ملصقات في عدد من الأحياء في القدس تحمل ذات المغزى والتحذير. وأوضح الشهود أن الملصقات جرى توزيعها في حي جبل المكبر تحذر أهالي الحي من تنفيذ أي أعمال عنف في القدس. كان مجلس الحرب الإسرائيلي قرر السماح للعرب في إسرائيل وسكان القدس بالصلاة في المسجد الأقصى ودخول نحو 50 إلى 60 ألف شخص دون تحديد فئات عمرية، بينما فرض قيودا صارمة على دخول أهالي الضفة الغربية إلى القدس خلال شهر رمضان. قالت مصادر إسرائيلية مطلعة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس إن فريق بلادها للتفاوض هو الذي يتعنت في شروطه وليس الحركة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على الصفقة المحتملة بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة أن ما يحاول جهاز الموساد ترويجه حول عدم اهتمام الحركة بصفقة التبادل غير صحيح. وأوضحت المصادر التي لم تذكرها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوقت يمر دون الحصول على نتائج تذكر، مضيفة أنه قريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن، كما أن إسرائيل مستمرة في المماطلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة إكس إن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي غادرت قاعدة لانجلي يوستس المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط. وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر. وجاء في البيان أن السفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إجراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بغزة تضر بإسرائيل أكثر من مساعدتها، بجعله بقية العالم يعارض ما تمثله تل أبيب. وقال بايدن في تصريحات تلفزيونية إن نتنياهو من حقه الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس، لكن عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك. وأضاف بايدن أنه يرى أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر من مساعدتها، بجعله بقية العالم يعارض ما تمثله إسرائيل، وذلك خطأ كبير. وأكد جو بايدن أن واشنطن ليس لديها خط أحمر فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في غزة. هدد إسحاق يوسف الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل وهم طائفة اليهود الشرقيين، هدد بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن يوسف قوله إذا أجبرنا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب، في إشارة للمتدينين على حد قوله. وأضاف يوسف أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن العلمانيين يضعون الدولة الإسرائيلية على المحك
ويجب أن يفهموا هذا. وقال الحاخام يوسف إنه عليهم أن يفهموا أنه دون التوراة ودون المدرسة الدينية لن يكون هناك نجاح للجيش. يشار إلى أن لدى إسرائيل حاخامين رئيسيين، أحدهما يمثل طائفة السفرديم الشرقيين، والآخر يمثل طائفة الإشكناز الغربيين، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران. وتعتبر مسألة تجنيد اليهود المتدينين أو ما يعرف بالحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة يعتبر ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي. كان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد دعا إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو القانون الذي يحاول نتنياهو تمريره. قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض 7 من أصل 37 صاروخا تم إطلاقها من لبنان في رشقتين متتاليتين على منطقة جبل ميرون. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الدفعة الأولى المكونة من 30 صاروخا اعترض نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية قذيفة واحدة. وأضاف أنه في الرشقة الثانية تم إطلاق 7 صواريخ أسقط 6 منها بنجاح، بينما لم تتم الإفادة عن وقوع إصابات أو أضرار. وأعلن حزب الله أنه ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية قصف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا. كذلك أعلن حزب الله عن مقتل 3 من عناصره السبت، هم أب و2 من أبنائه، في الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان. ناقش رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس مع وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله إمكانية تعزيز التعاون لمواجهة الجفاف، وأكد الجانبان ضرورة احترام جميع الأطراف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء السدود وتقاسم مياه الأنهار الدولية بين دول المنبع ودول المصب. وتدرس الحكومتان العراقية والسورية تغيرات المناخ وضرورة الاعتماد على وسائل الري الحديث وإدارة موارد المياه بشكل رشيد وتبادل خبرات في هذا المجال. من جهته أكد عرنوس استعداد الحكومة السورية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب، منها الجفاف وقلة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية. بدوره أبدى الوزير العراقي استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير شباط الماضي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات. وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي مقابل 29.8% في يناير. أما على أساس شهري فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير كانون الثاني الماضي. وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%، والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش الإسرائيلي وافق على خطط مواصلة الحرب في رفح جنوب غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز الاستعدادات لشن هجوم على لبنان لتأمين جبهته الشمالية.
نتنياهو يرفض تصريحات أردوغان ويتهمه بارتكاب مجازر، وأردوغان يؤكد ملاحقة تركيا لحكومة نتنياهو قانونيا، والشارع التركي يطالب بوقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
رغم الضربات الأمريكية البريطانية المتلاحقة، أنصار الله تشن هجوما واسع النطاق في البحر الأحمر وتعلن استهداف مدمرات وسفينة أمريكية ب37 طائرة مسيرة.
طائرات سويدية تحلق قرب الحدود الروسية لأول مرة بعد انضمامها إلى الناتو.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.